أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله من أولى ما ذكره من صاحب الخير رحمه الله تعالى من التفصيل بين الأحكام الظاهرية التي يكون الحكيم فيها نظر من المعصوم ففي مثل ذلك يتفقد المحالة بالصدق على الكيد وهذا كما في موارد الأمارات هذا الاستفهاد بناء على أن الاستفهاد بمعنى فعل الجدية لليقين في صرف الشك بناء على هذا يمكن أن تكون الأمارة على الاستفهاد فحسب مدلوله حاضقا ومطابقا للواقع لا يمكن أن يكون كاذبا بناء على التاريخية نبني على عدم الإجزاء ليس هنا ما يكون بدلا عن الواقع بل مفروض أن الواقع لم يرتدف العبث من الإعادة في البث ومن القضاء في خارج البث لأما إذا كان المجمول الأهل حكماً ظاهرياً من دون نظر إلى الواقع بل كان وظيفة عملية في ذلك الكاس كما هو الحال في قاعدة الصهارة على الحليات واتزعن كالتصحاب كما أن على ما كتره أسف الله نفسه إن المجمول في الاتصحاب حكم مماثل للمتأثان لا أنه بمعنى شعب الهجية لليقين الصادق أن يجعل حكم ظاهري مثل الحكم الأول المتأخر فحقيقة يحكم هذا بأنه طاهر أو بأنه حلال مثلا كذلك في الاستصحاب بناء على هذا لا يمكن فيه شك الخلاف إذ ليس له نظر إلى الواقع ليكون كاذبا تارة لصادقة أخرى بل هو صادق لا محالة دائما حكم على موضوع الشخصات ولا تخلف فيه غاية الآن قد يكون هذا الحكم مماثلا للحكم الواقعي وقد يكون ذاكا له وهذا أمر آخر يعني قد يكون الشيء بحسب الواقع أيضا طاهرا فالحكمان متماثلان وقد يكون بحسب الواقع نجسا فالحكمان متضادان وبما أن الشارع حكم بطهارة هذا الشيء حقيقة فاهر وعمل معه معاملة الطهارة فلا محالة يكون هذا الدليل حاكما على كل دليل اشترك فيه الطهارة بالنسبة إلى شيئين كما في الصلاة التي هي مشروطة بطهارة البدن على اللباس فيكون هذا الدليل حاكما على الدليل الآخر والنتيجة ذلك أن يكون ترك الصلاة أعم من الطهارة الوضعية الظاهرية فإنها مشروطة بالطهارة وهذا فرد من الطهارة فالصلاة مشروطة بالجامع بين هذه الطهارة والطهارة الوضعية فإن هناك الصلاة لا يعتل تلك الخلاف في مثل المقام فإذا صلى في زوج كان طاهرا بحكم الشارع يعني كان مشكوك الطهارة والنجاسة فحكم بطهارته شرعا كان هذا واجبا للشرك واقعا فإن الشرك أعلم من الطهارة الظاهرية والواقعية فالشرك موجود وليس هنا أجل تلك الخلاف فهنا نحكم في الإجزاء بلا فرق بين أن يجزهر نجاسة هذا الشيء بعد الصلاة في الوقت أو في خارج الوقت لا حاجة إلا بعد وكذلك بالنسبة إلى الحلية لو فرضنا أنه صلى في قوم كان حلالا لحكم الشارع لحكم الظاهري بأثارة الحل مثلا لم كتب بعد ذلك أنه كان مرفوضا أيضا نحكم بتحت هذه الصلاة لأنه واجب للشر فكذلك في موجب الاستقاف لست الصلاة طهارة بدنه أو لباسه فصلى من كتب بعدها فنجاسته لا حاجة إلى الإعادة بالقضاء فإن الشاب كان موجودا فأنه أعلم من الواقف والظاهر. هذا ملقة كلامه قد نظر الله نفسه ولو كنه لا يكون. أما نفسه فلما ذكرنا من أن هذا لو تمه لم يختص بباب الصلاة، فلنخرج من باب الطهارات. لو فرضنا أنه تغذأ بماي النجس واقعا ولكنه كان طاهرا طاهرا بأثارة الطهارة، هل اغتسل بمثل هذا الماء؟ هل يمكن الحكم بصحة هذا الوضوء؟ هل الغسل باعتبار أن الشاب أعم من الواقع إلى الظاهر فإنه كان محكوما بالطهارة؟ أمر الدليل الضال على طهارة هذا الماء له حكومة على الواقع يعني على دليل الاشتراط، فتكون الطهارة بالمعنى الجامع بين الواقع والظاهر صرفا في الوضوء أو في الاغتسال، وهذا لا يلتزم به قدرة الله نفسه ولا يمكن الالتزام به فإنه على خلاف الظواهر الأدلة. المستفاد من الأدلة أن الطهور يعني المتصل لا بد من أن يكون طاهرا في نفسه، وما كان نجسا لا يحصل الطهارة به. وكذلك في باب الطهارة الخبثية لو فرضنا أنه غسل بدنه المتردد بماء محكوم بالطهارة شرعا ثم بعد ذلك انكشف نجاسة الماء لا يمكن الحكم بطهارة البدن باعتبار أنه غسل بماء طاهر. أفهم يمكن أن يقال إن البدن يحكم بنجاسته؟ فإن الطهارة في الماء الذي يغسل به الشيء الثوب على البدن أهم من الطهارة الظاهرية والظاهرية بمقتضى حكومة دليل أثارة الطهارة على دليل الشرعية لا يمكن الالتزام به وهو أيضا لا يلتزم. أو لو فرضنا بالنسبة إلى سائر الأحكام كالملكية مثلا، لو فرضنا أننا كتبنا في ملكية زيد لملك معين معلوم لدار مثلا وكان سابقا له بمقتضى الاستصحاب اشتريناه منه، بعد ذلك علم أنه باعه من غيرنا قبل ذلك، أفيمكن الحكم بصحة هذا البيع باعتبار أنه صدر من المال في الحكم الشارع؟ فإن المفروض أن المجهول في الاستصحاب هو حكم مماثل للحكم السابق، فالبايع كان مالكا حين بيعه بمقتضى حكم الشارع وبيع المالك صحيح، أفيمكن الالتزام بهذا؟ إلى غير ذلك من الموارد لا يلتزم بذلك، فلا يمكن الالتزام، لم يلتزم بشيء من هذه قدس الله نفسه فلا يمكن الالتزام به، إذا ما ذكره لا يمكن المساعدة عليه. نعم في خصوص باب الطهارة والهمية بالنسبة إلى الصلاة يعني خصوص الطهارة بصحيحة الزرارة، الهدية لأمر آخر، قال ناصرة للنفس علمنا من النصوص أن النجاسة الواقعية ليست بمانعة للصلاة، بل لو صلى في ثوب معتقدا أنه طاهر بأكل أو أمارة أو يقين وجداني فإن كان في مورد اليقين ليس هنا حكم ظاهري، وبعد ذلك انكسر الخلاف لأنه كان نجسا لم يعد صلاته. هذا لا لأجل أنه مقتضى القاعدة، بل للناس استفدنا من الناس أن المانع هي النجاسة المنجزة، فلو فرضنا أن النجاسة لم تتنجز ولم تصل إلى المثلث لا يكون هذا مانعا للصلاة، هذا منجز الناس، بل لا يختص هذا بالطهارة ولا بالهليات، بل يجري في جميع الأجزاء الشرائط المعتبرة في الصلاة في غير الأركان، وفي ما لم يدل دليل بالحدود على وجود الاعاده في جميع ذلك لم تجده. لو فرضنا انه خرج ترك من فرائض الكلام غير الاركان جهلا بالحب او جهلا بالموضوع ولكن في الجهل بالحب لعذرين لا لتفسيرين، او خرج جزءا من اجزاء الكلام جهلا بالحب او جهلا بالموضوع ثم بعد ذلك تبين له الامر بعد السلام نلتزم بالتفهم لأجل دليل ناصعات بناء على ما هو الصحيح من عدم اختصاص هذا الدليل بالمثلان، وإن كان سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه قد أسر على الاختصاص إلا أننا بينا أنه لا موجود للاختصاص، فالمقتضى قوله عليه السلام لا صعاب الثلاث إلا من خمس أن الإخلال بأي جزء أو شرط لا يكون إخلالا عرضيا بل كان عن سهل أو عن جهل كان عذرا كما في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية التي يكون الجهل فيها عن قصور لا عن تفسير لا مانع لشمول الرواية لجميع ذلك فلا حاجة إلى الإعادة فضلا عن القضاء في خارج الوقت. هذا حكم خاص بالسلاح ولا يجري في غير السلاح، لا بالنسبة إلى الطهارة والنجاة لنا الهندية ولا بالنسبة إلى غيرهما من الشرائين. فأما الحال فهو أن الحكم المجؤول في موارد أسالة الطهارة والحلية لن كان حكما حقيقة من السابق، يعني اعتبار لطهارة هذا الشيء أو اعتبار لحلية هذا الشيء وترخيص في الفعل على الترك هذا صحيح، وليس لهذا كشف خلاف أبدا. سيدنا السيدار انقلب عن ما هو عليه حقيقة أكثر كان مرخصا في ذلك و حقيقة كان أكثر قد حسن رطارته إلا أنه مع هذا كان أكثر حاصلا بحرمته و بنجاسته ولا خلاف بين الحكم بين حكم أكثر بأن هذا نجس و حكمه بأن هذا طاهر لا خلاف بين الحكم كذلك حكمه بأن هذا حرام وحكمه بأن هذا حلال ليس بينهما أي مناقض لأن أحد الحكمين واقعي والآخر ظاهري. لنبين هذا إن شاء الله كما بيناه في السورة السابقة في بحث الزن أنه لا تنافي بين الحكمين، بين الحكم الواقعي والظاهري ليس بينهما أجل منافات. نجمله أن الخناف بين الحكمين لا بد من أن يرجع إلى أحد أمرين، حقيقة الحب والاعتبار النفسي. والاعتبار أمر خفيف المغنى للإنسان أن يعتبر هذا طاهراً وإذاً يعتبره مجساً. اعتباراً ليس بين الاعتبارين في النفس تناط وتجراط، وكل ما يرجو إلى النفس من هذا القبيل للإنسان أن يتصور الوجود وأن يتصور العدم ليس بين التصورين أرض تناط. يمكن كما أنه يمكن أن يوجد العدم ويوجد الوجود كلاهما في النفس، لم يتصدر الوجود والعدم. كذلك يمكن أن يوجد التحريم والتحليل في عالم الاعتبار عام، يعتبر الشيء حراما ويعتبره حلالا. اعتباران ليس بينهما أي تنافس وتعامل، وإنما الحكمان يتضادان لأحد أمرين، إما من جهة ما يكون نبذاً لهما أو من جهة ما ينتهي الحكم إليه. من احد هذين الامرين لن تتجاوز بين الوجوب والكونه مثلا او بين الوجوب والاباحه مثلا او بين الطهاره والنجاسه مثلا. اما ما يكون من جهه المبدا فهو من جهه ما يدعو الى هذا الاعتبار، سبب هذا الاعتبار. ومعلوم ان الاعتبار لا يكون الا هنا، الى صدر من الحكيم لا بد من ان يكون له منكر يدعو الى هذا الاعتبار. فلنفرض ان المنشا هو المصلحه المتعلقه كما هو المعروف. اذا فرضنا ان الفعل واجد لمصلحه دعت المولى الى الالزام به والى الامر به، فهذا الفعل بل ذي مصلحه ملزمه، ومع ذلك مولا حكم بالاباحه واعتبر الاباحه. الاباحه لابد ان لا يكون لا مصلحه ملزمه ولا مصلحه ملزمه. كيف يمكن ان يكون الشيء الواحد واجدا للمصلحه وقاصدا للمصلحه؟ يرجع الى اتمام نفسه. فيستهل جعل الوجود وجعل الاباحه في موجد واحد ان احدهما ينفع من المصلحه والاخر انما يكون فيما لا مصلحه فيه ولا مفسده. لا يمكن ان يخرج فعل واحد واجد للمصلحه وقاصد للمصلحه ليجعل الوجود والاباحه معا. هذا تراف وتزاد من جهه المبدا. ولذلك نقول بان اجتماع الوجوب والتحريم لا يمكن، لان احدهما ليس من المصلحه والاخر من المفسده. اجتماع الحرمه والاباحه لا يمكن، اجتماع الوجوب والاباحه لا يمكن. كل ذلك للتنافي المبدا. وكذلك لا يجتمع الحكام، اي لا يمكن جعل الوجوب والحرمه مثلا او جعل الاباحه للوجوب مثلا من جهه المنتهى وما ينتهي اليه الحكم وهو مرحله الانتفاع. فان لازم وجوب الشيء ان العقل يحكم بوجوب انتقاله والاتيان بمسالته، ولازم تحريم الشيء ان العقل يحكم بالتجنب عن وبتركه. مازال اثنان مثلث فيما جعل الوجوب والتحريم لا يتمكن من الانتصار. فالتنافي في مرحلة الانتصار وهو المترتب على جعل الحر ينشأ منه التنافي في الحر. يعني لا يمكن المولى الحكيم ان يأمر بشيء وان ينهى عن ذلك الشيء لان هذا الحر غير قابل للانتصار. وكذلك إذا حكم بوجود شيء وبإباحته هذا أيضا لا يمكن. فإن معنى الإباحة أن لا يحكم العاقل بلزوم الإتيان به ويجوز له تركه، ومعنى الوجود أن يحكم العاقل بلزوم الإتيان به. كيف يمكن هذا من الأمران؟ أن يلزم الإتيان به بحكم الأهل ولا يلزم الاسلام به بحكم العقل لا يمكن. التنافي بين الحكمين والتضاد بين الاحكام الخمسه انما ينزع اما من المبدا او من المنتهى، وشيء من ذلك غير موجود في الاحكام الواقعيه والظاهريه. يعني الحكمان الواقعيان لا يجتمعان لما ذكرناه. الحكمان الظاهريان لا يجتمعان بما ذكرنا، واما الحكم الواقعي والظاهري لا مانع من اجتماعهما. كلاهما موجود حقيقتا، وكلاهما موجود في نفس الامر. الحكم بالنجاسه موجود والحكم بالطهاره موجود، الحكم بالوجود واقعا موجود والحكم بالاباحه ظاهرا موجود. ليس بينهما اي منافات، اما من جهه المبدا فظاهر. فان الحكم الظاهري لا ينكر عن مصلحه او مفسده في المخلف، فإنما جنبه من مسحة أو مسحلة في نفسه لغير طابع لما في المتعلق من المسحة والمسحلات حرقيق ظاهري أو إيجاب ظاهري أو تحريم ظاهري من دون أن يكون هنا أدنى تغيير في المتعلق الواقع على هذه إذا كان الفعل حراما وكان واجبا لمفسده فهو يكتب ذلك ما العلم وما الجلاء يختلف ذلك فالحكم الظاهري وقيام الأمارة بإباحة شيء أو أثارة الإباحة مثلا أو يد المسلم فرجا كل ذلك لا يؤثر في الواقع ولا يقلب المصلحة الفعلية المفسدة أو مصلحته إلى عدم المصلحة كل ذلك لا يكون فالحكم الظاهري لا تأثير له في المتعلق وإنما نشأ من مصلحة في نفسه التيسير على العباد عدم جعلهم في أسر وحاد من جهة الاختيار قول أمر آخر أي شيء فرزنا فليس الحكم الظاهري ينشأ من مصلحة في المتعلق كم يكون بينه وبين الحكم الواقعي تناقض في الواقع كل ذلك لا يكون الفعل واجب للمصلحة ولذلك واجب في الواقع ولكن ينشأ الظاهر مقسوم للإباحة لا لأجل أن ليس في مصلحة هل لأجل الترفيه؟ بله لأن الترفيه سهل وتيسير للعباد المصلحة تقتضي جعل الإباحة وأن لا يكون المسلفون في حسر وحرج من ناحية الإحتياط مثلا فأي خلاف من ناحية المصلحة وكذلك من ناحية المنكر فإن الحكم الواقعي والحكم الظاهري يستهل أن يصل إلى المسلط معا حينما يصل الحكم الواقعي لا موضوع للحكم الظاهري وحينما وصل الحكم الظاهري لم يصل الحكم الواقعي فلا يصلان إلى المسلط معا يعني يستهل لأنه خارج الله يصل يستهل أن يصل إلى المسلط معا ليبقى التنافيذ من ناحية حكم العاقل فمن ناحية حكم الأقل لا يبقى التنافيذ أصلا إذا وصل الحكم الواقعي الحكم الظاهري غير مدعوم لعدم موضوعه وإن وصل الحكم الظاهري فالواقع غير واصله فالحكمان يستحيل الحكم معا إذا لا يقع بينهما أجل التنافيذ فعلى هذا لا مانع من جعل اعتبار ابني في نفس الامر اعتبار وجود هذا الشيء وانه ثابت على جنه المثلث في الواقع ومع ذلك يعتبر انه مضاف كلا الامرين واقعي وله حقيقه وحيث انهما اعتباران ليس بين الاعتبارين حج منافاتين لتفصيل الكلام في بحث الامارات ان شاء الله فكيف ما كان الحكم بطهارة هذا الشيء ظاهرا لا جناح لحكم نجاسة الواقع لم يتزالك حقيقة كان طاهرا بحكم الصاري الا ان الصاري لم يرفع يده عن الحكم بالنجاسة واقعا اذا كان نجسا اذا كان الامر كذلك فكما أنه بمقتضى حكم الشارع بالطهارة يصح الوضوء ويصح الاغتسال به وتصح الصلاة معه كذلك من جهة النجاسة لا يصح الوضوء ولا يصح الاغتسال به ولا تصح الصلاة به مع قصد النظر عن الدليل الخاص في الصلاة إذا كان كذلك فهذا الحكم يكتب الصحة وذلك الحكم يكتب الفساد لكن اقتضاء هذا الحكم بالصحة محمود بذلك الشيء ما دام خاصا يكون محكوما بالطهارة فيحكم عليه بالسفاة، فإذا انتفل الخلاف بل كان الحكم الواقعي منجزا وينتجه أن هذا كان نجسا لم نجس لا يتفق ولا يتفق لجوده ولا الاغتسال. إذا حكومة أصالة الطهارة على دليل الشرطية أو حكومة أصالة الإباحة على دليل الشرطية وإن كانت صحيحة إلا أن هذه الحكومة ظاهرية يعني في ظرف الشك لا حكومة واقعية وموجبة للتغير في الواقع. في الواقع هذه الصلاة باطلة من الأفضل كانت باطلة لا من الآن فحسب الحكم الواقعي هذا الوضوء كان باطلا من الأفضل وهذا الغسل كان باطلا من الأفضل، ولكن ما دام الشك كان المكلف محكوما فأن يحكم عليه بالسفة انتهى أمده. إن كشف الخلاف وارتفع الشك فتنجز الحكم الواقعي بلا معنى، فالحكومة حكومة ظاهرية لا حكومة واقعية، وليس هنا تعليم للشرطية أبدا بل الشرطية الواقعية. على حالها فإن الحكومة ظاهرية. نعم في خصوص باب السلام لا لقاعدة الطهارة ولا لأن هذا مقتضى أصالة العلم بل للدليل الخاص وهي سيئة الزرارة وغير سيئة الزرارة من أدلة الخاصة استشفنا أن النجاسة الواقعية غير مانعة أن صحة الصلاة، وإنما المانع النجاسة المنجزة هذا أجنبي. أما تستجيب قاعدة الطهارة نعتقد نزلا الدليل الآخر. إذا لا فرق بين موارد هذين الأصلين أو الأصول الاستقرار عندهم وبين موارد بقية الأحكام الظاهرية، حتى لو فرضنا أن الطهارة كانت مدلولة لأمارة أخرج بينة أخبرت عن طهارة صوب أو عن طهارة ماء فغسلنا بهذا الماء بدننا المتنجس أو صوبنا المتنجس فصلينا بعد ذلك كتب الخلاف، مع أن المورد مورد للأمارة التي هي تتصف بالسكر على البيت، مع ذلك لا يجب عادة الصلاة لأن النجاسة الواقعية ليست مانعها. فهذا ليس من خصوصيات قاعدة الطهارة بل من خصوصيات الصلاة، لأن النجاسة فيها ما لم تتنجس لا تكون مانعة بلا فرق بين أن يكون المصلي مستندا إلى أصالة الطهارة أو إلى بينة أو إلى يد أو إلى قطع الإجبار قطع الإجبار فأن هذا الصوت طاهر فصلى فيه فبعد ذلك انتشف أنه كان نجسا.